الشعبية من كافة أنحاء البلاد وبحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وصف قائد الثورة الإسلامية أن هدف انتفاضة الإمام الحسين عليه السلام هو مواجهة الظلم والجور، مبينا أن طرق مواجهة الجبهة الحسينية مع جبهة الظلم تختلف نظرا للظروف، حيث أن النضال في عصر السيف والرحم يكون بطريقة تختلف عن عصر الذرة والذكاء الاصطناعي. أحيا الملايين من الزائرين اليوم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، بعد أن شهدت المدينة تدفقا لملايين المعزين من داخل العراق وخارجه خلال الأيام الماضية. من جانبها أعلنت العتبة العباسية المقدسة أن العدد الكلي لزائري الأربعين الحسيني بلغ نحو 21.5 مليون. وفي هذا السياق أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني عن نجاح الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في محافظة كربلاء. وثمن السوداني جهود اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية وجميع الضباط والمنتسبين في تأمين انسيابية الزيارة التي امتدت على مساحات شاسعة وآلاف الكيلومترات من الطريق المؤدية من الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم في بيان أولي أنه في إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر وعدد من النساء والأطفال، بدأ مجاهد المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري صهيوني نوعي سيعلن عنه لاحقا. وقالت المقاومة في بيان: لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الصهيونية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات كما هو مقرر. وأضاف البيان أن عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو. أكدت معلومات موثوقة أن رد المقاومة الإسلامية في لبنان على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر نفذ بأعلى درجات الدقة والنجاح، مشددة على أن المقاومة ضربت هدفا عسكريا في عمق كيان الاحتلال لا في أطرافه. وأفادت المعلومات بأن حزب الله أصاب أهدافه في الهجوم على الرغم من استعانة الاحتلال بالدعم الاستخباري الكبير من الولايات المتحدة وعلى الرغم من الاستنفار الصهيوني. وأضافت المعلومات أن الاستنفار الكبير الذي أبداه الاحتلال طيلة الوقت مع وجود أكثر من طائرة حربية فوق الأجواء اللبنانية لم يمنع أي صاروخ أو مسيرة من بلوغ هدفها. وحول استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة العمق الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
الجبهة الشمالية على صفيح ساخن بعد أن شن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على جنوب لبنان شمل بلدات وقرى جديدة، ليرد حزب الله بإطلاق وابل من الصواريخ والطائرة المسيرة على العمق الإسرائيلي. الإعلام العبري وصف الاعتداء على الأراضي اللبنانية بالضربة الاستباقية، وأنها جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف جالنت وقادة الجيش. وادعى الجيش الإسرائيلي استهداف 200 هدف في لبنان بمائة طائرة حربية إسرائيلية، إلا أن حزب الله فند هذا الادعاء. أما رد حزب الله فجاء بإطلاق أكثر من 300 صاروخ على عمق الكيان الإسرائيلي، وذلك كرد أولي على جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين. وأعلن الحزب أن استهداف المدنيين خط أحمر وأن عقاب الاحتلال سيكون وخيما. بأكثر من 300 صاروخ استهدف حزب الله 11 ثكنة وموقعا لجنود الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري ومنصات القبة الحديدية لتسهيل عبور الطائرات المسيرة باتجاه هدفها في العمق الإسرائيلي. وأعلن الحزب انتهاء المرحلة الأولى من الرد بنجاح. وأعلنت المقاومة أنها استهدفت 11 موقعا للاحتلال، بينها قواعد ميرون وزعتون والسهل وعن زيتيم ونفح ويردن، فيما أعلنت مصادر عبرية استهداف مقرات الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية في تل أبيب. صواريخ حزب الله التي غطت نيرانها مسافة 1500 كيلومترا داخل الأراضي المحتلة زرعت الرعب في قلوب الإسرائيليين، مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وإعلان حالة التأهب لمدة 48 ساعة داخل الكيان، وإعلان جيش الاحتلال فرض قيود جزئية على شمال الجولان وجنوبه والجليل والأغوار والكرمل ومناطق من تل أبيب، مؤكدا التنسيق مع الجيش الأمريكي. وفي أول رد لواشنطن أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون لوزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالنت في اتصال هاتفي أن بلاده ستواصل دعم إسرائيل فيما أسماه الدفاع عن نفسها، وأن الرئيس جو بايدن يراقب عن كثب الأحداث في إسرائيل ولبنان.
بالمقابل، شنت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانا على عدد من مناطق متفرقة في جنوب لبنان تخلله استهداف قرى للمرة الأولى. وأشارت مصادر إلى أن الغارات الصهيونية العنيفة على جنوب لبنان فجرا استمرت نحو 20 دقيقة متواصلة. ولفت إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق حرجية في بلدات كونين، بيت ياحون، حداثة، رشاف والطيري، إلى جانب بلدات في أقليم التفاح. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 24 بعد 300 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي. وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المعركة بين الجبهة الحسينية وجبهة الحق والجبهة اليزيدية وهي جبهة الباطل لا تنتهي أبدا. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن رد أولي على العدوان على الضاحية الجنوبية الذي أدى إلى استشهاد السيد فؤاد شكر ومدنيين. وقوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 24 بعد 300 على التوالي. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملحمة الأربعين، أبعاد ورؤى. زر قبره في الأربعين وثق بها، زر قبره في الأربعين وثق بها يوم القيامة فهي خير الزاد. واذكر مصيبة زينب إذ أبصرت قبر الحسين هوت عليه تنادي، أحسين تعلم ما لقينا في السبا غصصا مقيم شجوها بفؤادي. نشكو إليك مسيرنا بين العدا ووقوفنا في مجلس ابن زيادي، نشكو إليك وثاقنا بحبالهم ومساقنا قسرا لكل معادي. عجبا عجبا بنات أمية في حجبها وبنات أحمد للعيون بوادي، وعلى يزيد أدخلونا حسرا، وعلى يزيد أدخلونا حسرا والعلج أظهر كامنا أحقادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حب الحسين عليه السلام في قلوبنا نورا، وأمرنا بإحياء ذكراه لتبقى جذوة الإيمان متقدة في الصدور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى أربعينية ريحانة المصطفى سيدنا ومولانا الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام، داعين البارع عز وجل أن يجعل خطانا متنورة بنوري وإيماني وفكري الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأحبة، نلتقي بكم في هذا البرنامج الخاص تحت عنوان ملحمة الأربعين أبعاد ورؤى بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وقلوبنا تنزف ألما وحسرة على مصائب كربلاء التي لم تزل جراحها حية في قلوب المؤمنين. نحن معكم اليوم لنجدد العهد مع الإمام الحسين عليه السلام، ونسير على دربه مستلهمين من صموده قوة ومن تضحيته دروسا في الوفاء والإيمان. أيها الأحبة، في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام نود أن نسمع أصواتكم ومشاعركم عبر هذا البرنامج، ونشارك معا في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. موقع إذاعة طهران العربي على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. أيها الأحبة، في هذا اليوم تتجدد في قلوب المؤمنين ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ذكرى تلك الأرواح التي أزهرت في كربلاء وأصبحت نبراسا للحرية والكرامة. زيارة الأربعين ليست مجرد رحلة نحو مدينة مقدسة، بل هي رحلة نحو الذات، نحو الروح التي تشتاق للارتواء من نبع الحسين عليه السلام. إنها تلك اللحظات التي يسير فيها الملايين من كل حدب وصوب، تتحد خطواتهم وتتوحد قلوبهم في مسيرة عشق لا تنتهي. على طول الطريق تلتقي الأرواح التائهة باليقين، وتذوب الهموم في بحر من الدموع والصلوات. هذا الطريق الذي شهد أقداما تنزف من الألم هو ذاته الذي يمتلئ بالطمأنينة والسكينة، حيث يشعر الزائر بأنه ليس وحده، بل هو جزء من حكاية خالدة تكتب كل عام بمزيد من الوفاء والتضحية. في كل خطوة يستحضر مشهد السيدة زينب سلام الله عليها وهي تحمل قلبا محطما مثقلا بالجراح، ولكنها تقف كالطود شامخة أمام أعداء الله، تعلمنا معنى الصبر وقوة الإيمان. نذكر تلك البنت الصغيرة رقية التي نادت على أبيها الشهيد حتى خنقتها العبرات. نستذكر تلك الرؤوس الطاهرة التي حملت على الرماح، وتلك الأجساد التي ظلت على الرمال بلا كفن. كل ذلك يعود إلينا في زيارة الأربعين، حينما نجدد العهد مع الحسين عليه السلام بأن نبقى على نهجه وأن نكون ممن ساروا على دربه. فسلام على الحسين وعلى الأرواح التي رافقته في مسيره، سلام على تلك الدماء الطاهرة التي أبت إلى أن تكون رمزا للحق الذي لا يموت. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أنتم معنا وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان ملحمة الأربعين أبعاد ورؤى. وضمن هذا البرنامج الخاص بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام نقدم لكم تقارير ميدانية من طريق المشاية، وتم إعداد هذه التقارير من قبل زميلنا الأخ مصطفى رجاء الذي متواجد في كربلاء وأيضا في طريق المشاية لينقل لنا هذه المناسبة العظيمة. طيب دعونا نتابع معا هذه التقارير القيمة وفي طيات هذا البرنامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، مع فضيلة الشيخ عبد الله السالم عضو تجمع علماء المسلمين، يكون برفقتنا في طريق المشاية مع زائري الإمام الحسين وموكب نداء الأقصى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا بكم إن شاء الله، ونرحب بجميع الحضور والمشاهد إن شاء الله يصلوا بخير وسلام إلى كربلاء إن شاء الله، والله يتقبل من الجميع.
اللهم أمين. الخير والسلام لفلسطين، لأهلنا في غزة إن شاء الله قريبا وعاجلا يتحقق هذا الأمر إن شاء الله بنصرنا على هذا الكيان المحتل الذي لا زال يواصل جرائمه. اجتزنا 300 يوم، اجتاز عدد الشهداء 40,000 شهيد، والجرائم متواصلة، والمجرم نتنياهو لا زال يناور ويستمر في جرائمه. فلسطين حية هنا في هذه الزيارة، لماذا؟
بداية نحن نحيي بكل المشاية اللي هنا إلى كربلاء، ونحيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحيي ولي الفقيه السيد علي خامنئي، ونحيي الشعب الإيراني على وقوفه بجانب فلسطين ودعمه للقضية الفلسطينية، وكذلك في جميع أنحاء العالم لا يوجد مدينة ككربلاء فيها ما يقارب 21 مليون زائر. هذه الكثافة البشرية لا توجد في أي مدينة في العالم إلا هنا، فهذه المدينة هي تختلف عن باقي المدن في العالم. وكما قال السيد رحمه الله قائد الثورة الإيرانية الخميني عليه السلام، قال بأن طريق القدس هي من كربلاء، وكأن هذا القائد ملهم وعنده بعد النظر بأن تحققت هي هذه الأيام فعلا أن محور المقاومة كله من كربلاء، من آل البيت يناصرون هذا الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين.
جزيتم خيرا، كنتم معنا وأتحتم لنا هذه الفرصة لهذه المقابلة. ضيفي الكريم سماحة الشيخ عبد الله السالم، إن كانت لكم كلمة في الختام تفضلوا.
ليس عنا إلا أن أقول كلمة أخيرة، نحن الذين بايعنا محمدا، نحن الذين بايعنا محمدا على حب الحسين ما حيينا، على حب الحسين ما حيينا، فهذه الأمة لا يمكن أن تقوم وتقوى إلا على حب محمد وعلى حب الحسين، وأن نعمل على ذلك ولا فقط قولا، إنما قولا وفعلا.
حياكم الله، جزيتم خيرا، الله الله على هذه الكلمات الطيبة في الختام. مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر شيخنا الفاضل على إتاحة الفرصة وهذا اللقاء المبارك، وجئت إلى هنا في العراق، إن شاء الله تعودون سالمين غانمين إلى أوطانكم. أشكركم، حياكم.
نعم مستمعينا الكرام، في زيارة الأربعين نجد الإمام الحسين عليه السلام في كل زاوية، في كل دمعة، في كل نداء، نجده في عيون الزائرين، في خطواتهم المثقلة بالشوق، في أصواتهم المتضرعة إلى الله، في تلك الأيادي التي تحمل الرايات وتلوح بالوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. قافلة السبايا وزيارة الأربعين. رواية الإمام العسكري عليه السلام روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام أنه قال: علامات المؤمن خمس: صلاة 51، وزيارة 40، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الريان بن شبيب عن الرضا عليه السلام في حديث أنه قال له: يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين. يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلعن قتلة الحسين. يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل من استشهد مع الحسين عليه السلام، متى ذكرتهم فقل: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام فلا يدع زيارة الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وهناك 40 حديثا اكتفينا بذكر هذه الأحاديث منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين عليه السلام، فإذا هم الرجل بزيارته أعطاهم الله ذنوبه، فإذا خطأ محوها، ثم إذا خطأ ضاعفوا حسناته، فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنة. ثم اكتنفوه وقدسوه، وينادون ملائكة السماء أن قدسوا زوار حبيب حبيب الله، فإذا اغتسلوا ناداهم محمد صلى الله عليه وآله: يا وفد الله، ابشروا بمرافقتي في الجنة. ثم ناداهم أمير المؤمنين عليه السلام: أنا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة. ثم اكتنفوهم عن إيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهم. من كتاب كامل الزيارات، هدى الرحمة، البحرين.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أنتم معنا وهذا البرنامج الخاص بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تحت عنوان ملحمة 40 أبعاد ورؤى. نشكر الأخ أبو آلاء من البحرين والأخت هدى الرحمة أيضا من البحرين على هذه المشاركات. أحبتي، نتوجه إلى مدينة كربلاء المقدسة، حيث يقف ملايين الزوار على أرض الطف يجددون العهد مع الإمام الحسين عليه السلام. مع من قلبي كربلاء الزميل مصطفى رجاء لينقل لنا الصورة من هناك. أهلا ومرحبا بك الزميل مصطفى رجاء، عظم الله لك الأجر. وكيف تصف لنا الأجواء في كربلاء اليوم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلة علياء، تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام في إذاعة بهران، وعظم الله لكم الأجر.
نعم، شكرا جزيلا.
منذ صباح نعم. اليوم يتوافد كل المؤمنون الكرام على طريق سيد الشهداء وأخيه بالفضل العباس عليه السلام في أجواء إيمانية رائعة منضبطة بالخطوط المحكمة، ولا نستطيع حقيقة نقل عظمة ما يجري هنا في كربلاء.
نعم.
وما جرى خلال هذه الأيام التي مرت من موسم الزيارة.
نعم.
يعني تترجم زيارة 40 قيما إنسانية وحضارية، خلودها خلود الدهر عبر تجديد الأجيال المتعاقبة التي تجدد العهد والبيعة على القدرة والصمود وحمل راية مظلومية ومقارعة الظالم وانتصار القيم والمبادئ والأهداف التي خطتها هذه النهضة الحسينية ونحن رأيناها هنا بأم عيننا في الشوارع. توفر الزيارة وموسمها الإيماني فرصة للتفاعل مع القضية وأهدافها وتحويلها إلى واقع عملي. هذه مصادق نحن رأيناها تتحول في المعاش في جميع مجالات الحياة. يعني هذه القضية لم تكن جزئية أو طقوس فقط تختصر على هذه الزيارة وهذا الموسم فقط. المطلوب هنا الحفاظ على جوهر النهضة الحسينية. هناك امتداد منهجي للفكر الحسيني بجانب البشرية بجانب الشعوب المستضعفة التي تتوق لنيل الحرية. تجسيد مبدأ مقاومة الظلم والطغيان كذلك نحن نراه هنا في هذه المكان.
طيب الزميل مصطفى
في أي زمان ومكان وهذا هو شعار الأمة والعالم أجمع هو هيهات منا الذلة. نعم معك يا علي.
نعم الزميل مصطفى رجاء كيف يتم توفير الخدمات للزوار وأيضا كيف تتعامل السلطات والمتطوعين مع هذه الأعداد الهائلة من الزوار؟
نعم نعم كل من يحضر هنا يأتي لتجديد البيعة مع الإمام الحسين زارا كان أو خادما لها دلالات كثيرة ومعاني كبيرة. هي رسالة واضحة من المعالم رأيناها هنا لهذه الزيارة التي تساعد حقيقة تنمية المثل العليا من فرق الملك. أنتم تقولون وتتحدثون عن هذه الخدمات التي تقدم للزوار تفاني في الخدمة تفاني في يعني استيعاب الطرف الآخر والمقابل وما يحتاج إليها. يعني خدمات أنت تعرفين يعني كافة الخدمات متوفرة هنا. الشيء الذي توفر بكثرة الطعام والمياه وأماكن الراحة والاستراحة أمور الراحة كبيرة وكثيرة هنا في هذه المسألة. الزائر يتعلم هنا من السيدة زينب الإصرار على تحقيق الهدف تحمل جميع الصعاب للدفاع عن الدين وعن إمام زمانه. يتعلمون هنا عبر الخدمة إكمال الطريق والعمل بتكليفنا مهما واجهت المعوقات وكذلك الصعوبات الموجودة. إن الهدف عظيم نتعلم أن تكون أهدافنا إلهية ولا نتمسك بكل زهيد وزائل.
شكرا جزيلا لك الزميل مصطفى رجاء. لضيق الوقت يعني نحن نكتفي بهذا المقدار من هذا التقرير وشكرا جزيلا لك. شكرا على هذه التوضيحات الكاملة ولا تنسونا من خالص دعواتكم الزميل مصطفى رجاء وأنت في كربلاء المقدسة.
سوف نذكركم إن شاء الله ونذكر جميع مستمعين الأفاضل هذا الموسم وكادر إذاعة.
شكرا جزيلا
بارك
لك.
الله
شكرا
غلبت الزان باب التوبة ورتلت الدعاء ندبة رجائي واحد لم أرجو إلا هو. دعوت الله في مجلس مع الباكين أن أجلس وأبكي مثل من يبكي مولاه. ولبى دعوتي ربي رجعت اليوم للندب أأنسى فضله هيهات أنساه. في نوحي مذ رويت النفس ذي ريا أعاد الله قلبا ميتا حيا. هذا اللطم عاشت في الهوى نفسي لهذا اللطم خير عاشق أمسي. أنا شوق تلا بالسر والجهر أجرني حيث مل الصبر من صبري. أغث قلبي أغث قلبي
أغث قلبي فصوت الروح قد دوى. هاجرني يا نبي تدعي من هجري.
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت الكرام ننتقل وإياكم إلى كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والذي سيتحدث حول موضوع الضربة الصاروخية الكبيرة التي وجهها حزب الله صباح اليوم للكيان الصهيوني. إلى هناك.
تاريخ ورمز التضحية والفداء والإيثار وإباء الدين ورفض الذل والظلم والخنوع والخضوع، وعنوان تاريخي للثورة المجاهدة الدامية المضحية إلى يوم القيامة. لذلك أبدأ كلمتي بالسلام على صاحب الذكرى. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. يجب الإلفات أيضا إلى هذا الحدث العالمي الكبير الذي يجري في مثل هذه الأيام في مدينة كربلاء في جوار حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ملايين الزوار من كل أنحاء العالم، من داخل العراق، من خارج العراق، وفي هذا الطقس الحار جدا يتوجهون بعضهم من الحدود الإيرانية العراقية أو بقية الحدود العراقية مع الدول الأخرى، وكثير منهم من داخل يمشون من داخل الأراضي العراقية مشيا على الأقدام إلى كربلاء. هذا العام بناء على رقم على موقع العتبة الحسينية 21 مليون 480 ألف زائر حتى الآن تقريبا، يعني في إضافة على 480 ألف. هذا حدث لا مثيل له في العالم، في كل عام في مثل هذه الأيام يتكرر. طبعا يجب أن نتوجه بالشكر إلى الحكومة العراقية وإلى الشعب العراقي المضياف الكريم المعطاء على ما يوفرونه من أمن وسلامة وعافية لملايين الزوار، وما ينفقونه في هذه الضيافة التي لا حدود فيها للكرم. وأيضا يجب الإلفات إلى حضور فلسطين والقدس في الأربعينية الحسينية في الأعوام الأخيرة، ويعبر عن مدى تفاعل والتواصل بين كربلاء والحدث الكربلائي وصاحب الذكرى وزوار صاحب الذكرى والقضية المركزية في هذه الأمة وهي قضية فلسطين. هذا أولا. ثانيا، أيضا اليوم من الواجب الأخلاقي أن نتوجه إلى الشعب اللبناني العزيز، إلى الدولة بكل أركانها الدولة اللبنانية، وأيضا إلى كل فصائل المقاومة في لبنان بالتعزية برحيل دولة الرئيس سليم الحص رحمه الله، والذي كان عنوانا كبيرا ورمزا للوطنية والنزاهة والنظافة والمقاومة. وكلنا يعرف بأن دولة رئيس الحص هو كان رئيس حكومة لبنان عام 2000 عام التحرير، وكان سندا للمقاومة ومؤيدا لها حتى اللحظات الأخيرة من عمره المبارك. أتوجه إلى عائلته الكريمة بأحر التعازي والمواساة والألم لفقدان هذه الشخصية الوطنية الكبيرة الوطنية والقومية والمقاومة والكريمة والشريفة، ورئيس الحص يستحق كل مدح وكل ثناء. أيضا قبل أن أدخل إلى مجريات هذا اليوم، يجب أن أتوجه بالتحية إلى شعبنا اللبناني عموما الأبي والصامد، وبالأخص إلى أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين يحملون العبء الأكبر في هذه المواجهة من 11 شهر في جبهة الإسناد لغزة وفلسطين والقدس. بالتحديد يجب أن نخص اليوم أهلنا في الجنوب الذين منذ ساعات الفجر الأولى عاشوا لساعات مواجهات كبيرة وقوية، غارات وقصف وتحديات ومخاطر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا الجهاد. وأقول لهم ولكل جمهور المقاومة وبيئة المقاومة ومؤيدي المقاومة، هذا الجهد وهذا الصبر له نتيجته المشرفة في الدنيا وله ثوابه وأجره العظيم في الآخرة إن شاء الله. يجب أن أتوجه أيضا بالتحية إلى إخواني المقاومين المجاهدين الأبطال الشجعان الراسخين في الأرض رسوخ الجبال، وأشكرهم على ثباتهم وشجاعتهم وإخلاصهم وتضحياتهم وهم يتواجدون في الخطوط الأمامية ويواجهون المخاطر على مدى الدقائق والساحات. والتحية إلى كل المقاومين الأبطال والشجعان في غزة، في الضفة، في اليمن، في العراق، وإلى كل الذين يؤيدون ويساندون هؤلاء المقاومين الشرفاء الذين لم يخلوا الميدان منذ 11 شهرا. موضوع حديثنا اليوم هو مجريات الأحداث الأخيرة. طبعا الوقت لا يتسع لأنه أنا من أسبوع الشهيد السيد فؤاد ما عاد نحكينا، على نحكي بجو المنطقة والمفاوضات وإلى أين، هذا يحتاج إلى وقت، لكن أنا سأخصص الوقت المتاح لمجريات المواجهة هذا اليوم. كما تعلمون، يعلم الجميع بأن العدو الإسرائيلي قبل أسابيع قام بالاعتداء على الضاحية الجنوبية في تجاوز لكل الخطوط الحمراء. يعني الذي ذهب بالأمور في لبنان وفي هذه الجبهة إلى هذا المستوى من التصعيد هو العدو. نعم، نحكي هيك مشان اللبنانيين. واعتدى على الضاحية الجنوبية وقصف المبنى المعروف، مما أدى إلى استشهاد مدنيين من نساء وأطفال واغتيال واستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر والسيد محسن رضوان الله عليه وعلى الشهداء جميعا. من الطبيعي أن المقاومة أعلنت التزامها وعزمها على الرد على هذا العدوان الغاشم من أجل تثبيت المعادلات التي بذلت من أجلها الكثير من الدماء والتضحيات خلال عقود من الزمن، وهذا أمر ما كان يمكن أن نتسامح فيه على الإطلاق. بطبيعة الحال ممكن في كتار يتساءلوا، أنا حاحكي اليوم بكتير شفافية ووضوح وأجيب على العديد من الأسئلة المطروحة، أنه لماذا تأخر الرد إلى اليوم. طبعا بالمناسبة اليوم نحن سنسمي عملياتنا العسكرية الواسعة التي قامت حصلت اليوم بعملية يوم الأربعين، لأنها وقعت في هذا اليوم الذي يحمل هذه الذكرى العظيمة. لماذا تأخر إلى اليوم؟ طبعا هناك عوامل عديدة. من هذه العوامل، رغم نحن للإلفات كنا جاهزين بعد تشييع سيد محسن، كنا جاهزين شبابنا وسلاحنا وخططنا وكل شيء، كان عندنا تفصيل معين أنه أي من الأهداف اللي هلا حأحكي عنها بدنا ننقيه، بس كنا جاهزين. تأخير أولا حجم الاستنفار الأمني والاستخباري والفني والميداني والجوي والبري والبحري الإسرائيلي والأمريكي في ذروة الاستنفار. إذن العجلة كان يمكن أن تعني الفشل. ثانيا نفس التأخير كما قلت في أسبوع الشهيد القائد سيد محسن هو عقاب العدو، لذلك عند الاغتيال البوصلة نزلت وبقيت نازلة يعني وقتها. هذا الاستنفاء وهذه التعب النفسي والمعنوي والاقتصادي والمالي وإلى آخره كان من المفيد أن يستمر لبعض الوقت وسيستمر، لأنه هلأ بنحكي عن رد حزب الله، بعد في رد إيران، رد اليمن. ثلاثة، الحاجة إلى بعض الوقت للدراسة والتشاور حول فكرة أن المحور يرد كله في يوم واحد في وقت واحد أو يتم الرد بشكل منفرد. أيضا هذا كان بيحتاج بعض الوقت. ورابعا، عندما اقتربنا من حسم هذه المسألة طلعونا بقصة 15 آب والأمريكان ركضوا، وأحد أسباب الركض الأمريكي المنافق هو الخشية من رد محور المقاومة وتداعيات الردود والذهاب إلى حرب إقليمية ومشاكل. بلشوا يحكوا أنه في وقف العدوان، وقف إطلاقنا، وطولوا بالكم إلى آخره. بالحقيقة نحن تريثنا، طبعا لم نقل لأحد أننا سنتريث، ولكن حقيقة الأمر أننا تريثنا حتى نعطي الفرصة لهذه المفاوضات، لأنه نحن هدفنا أساسا من كل هذه الجبهة ومن كل هذه الدماء وكل هذه التضحيات هو وقف العدوان على غزة. فأعطينا الفرصة الكافية. هلا بعد ما قطع كل هذا الوقت بيّن أنه نتنياهو هو عم بيحط شروط جديدة والأمريكان عم يتماهى معه، وهذا كله تضيع وقت، فلم يعد هناك معنى للتأخير أكثر. إذن هاي الأسباب التي أدت إلى التأخير إلى اليوم. بالمقابل، نتيجة الدراسة والتشاور تقرر أن نقوم برد فعلنا بعملياتنا بشكل منفرد لاعتبارات ولحكم لا نحتاج إلى ذكرها الآن، ستظهر مع الوقت. وأن يقرر كل طرف في المحور متى يرد وكيف يرد. وثانيا، من جهة أخرى واضح بأن المفاوضات طويلة وفقها غير واضح وتعقيداتها أيضا متعددة، ولو الأمريكان صادقين وجادين في وقف العدوان أنا وأنتو كل الكرة الأرضية بتعرف أن أمريكا تستطيع أن تفرض على نتنياهو وقف العدوان، لكن عم بيدللوه وغنشوه، هن شركة معه في كل هذه الحرب وكل هذه الجريمة. وأيضا هذا من جهة المفاوضات. وأيضا قبلنا تحدي العمل في ظل الاستنفار القائم، لأن رغم مضي أسابيع الاستنفار ما زال كبيرا وقويا، وقد يستمر أيضا لأسابيع وقد يستمر لأشهر، ونحن لا يوجد مصلحة لنا كمقاومة أن نؤخر هذا الرد لاعتبارات ترتبط بالمقاومة ولاعتبارات أيضا ترتبط بالوضع في لبنان، الوضع الداخلي ووضع الناس والأجواء المحيطة، وللأسف الحرب النفسية التي يشنها كثيرون ويشارك فيها كثيرون. كل يوم يطلع لك واحد فيلسوف سياسي أو إعلامي أو عسكري أو يمكن تافه ما له قيمة، ويقول لك اليوم الحرب وبكرة الحرب وبعد بكرة الحرب وبعد ساعة وبعد ساعتين. وصلنا بالبلد بلبنان 11 شهر على هذه الحالة، وهؤلاء لا يخجلون. على كل، نتيجة هاي الاعتبارات أخذنا قرار أن يكون ردنا اليوم. هذا المقطع الأول في الإجابة على أسئلة المرحلة السابقة. طيب، ببقية الحديث بدي برمجه بالطريقة التالية. بدي أحكي بالأول نحن كمقاومة نوايانا وخطتنا وشو صار معنا بالميدان اليوم، وبنقل منها لمواجهة السردية الإسرائيلية الغريبة العجيبة التي استمعنا إليها اليوم. نحن منذ البداية وضعنا ضوابط أو عناوين للرد. ألف، أن لا يكون الهدف مدنيا، أنه بدنا نضرب هدف إسرائيلي بس ما بدنا نضرب مدني، مع العلم أنه هناك شهداء مدنيون في الضاحية الجنوبية ويحق لنا أن نستهدف المدنيين هناك، طبعا المدنيين بين هلالين وتحت شحطين هناك. لكن لأنه نحن شغالين على معادلة منذ على بالحد الأدنى من 92 بعد شهادة سيد عباس رضوان الله تعالى عليه، وتكوست بتفاهم نيسان 96، هو حماية المدنيين في لبنان. فمن أجل تأكيد حماية المدنيين في لبنان وتجنيب بهم أي أذى قد يلحقه العدو بهم، فضلنا أن نتجنب المدني عند العدو. وهذه المعادلة هي التي حمت حتى الآن برغم من 11 شهر من طوفان الأقصى. بالأعم الأغلب المدنيون والشهداء المدنيون، رغم أنه هون بالشهداء ما في قليل وكتير، لكن مع ذلك بالحسبة نستطيع أن نقول أنه تأمن نسبة كبيرة جدا جدا من حماية المدنيين في لبنان. إذن أولا أن لا يكون الهدف مدنيا، وأن لا يكون الهدف أيضا بنية تحتية. ثانيا أن يكون الهدف بالتالي عسكريا، هدف عسكري. وهذا الهدف العسكري لازم يكون فيه مجموعة صفات. من هذه الصفات أن يكون له صلة بعملية الاغتيال للقائد الشهيد السيد فؤاد. يعني يا أما بدنا نروح على قاعدة ترتبط بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية، أو بدنا نروح على قاعدة ترتبط بسلاح الجو الإسرائيلي، لأنه عملية الاغتيال هي يشارك فيها هذان السلاحان، يعني إذا صح التعبير، أو هاتان الجهتان، مخابرات العسكرية وسلاح الجو. وأيضا أن يكون هذا الهدف العسكري قريبا جدا من مدينة تل أبيب، يعني بالعمق، يعني لا عكا ولا نهاوية ولا طبرية ولا حيفا ولا ما بعد حيفا، وإنما ما بعد حيفا، روح على جوار تل أبيب، وبالتالي أن يكون في العمق. طبعا لما فتشنا عن أهداف وجدنا مجموعة من الأهداف العسكرية المهمة والكبيرة في جوار مدينة تل أبيب، وتنطبق عليها المواصفات أعلاه. هلا بوصل له هذا. في نهاية الدراسة حددنا هدفا أساسيا للعملية، هدف أساسي في العمق، وهو ما سأعلن عنه الآن، وهي قاعدة جليلوت. لا طول كان الإخوان في تحدي إنه كيف بدنا نلفظها. جيليلوت في شرقي الأوتوستراد، لأنه في الأوتوستراد بروح باتجاه الشمال على الشرق في قاعدة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، وبجهة الغرب لقدام شوي في قاعدة الموساد. هذه قاعدة أساسية للمخابرات العسكرية الإسرائيلية شبك لشعبة أمان، وتتواجد فيها وحدة 8200، وهي الوحدة المعنية بشكل أساسي بالجمع العلني والتنصت والسيبة والتجسس، وفيها تجهيزات فنية ضخمة وعدد كبير من الضباط والجنود الذين يعملون هناك، وهي تدير الكثير من عمليات الاغتيال التي تجري في المنطقة، وأيضا الكثير من عمليات الحرب النفسية والفتن والتضليل الذي يحصل في بلادنا وفي منطقتنا. هذه القاعدة تبعد عن حدود لبنان تقريبا 110 كيلومتر، يعني لد العمق، وتبعد عن حدود مدينة تل أبيب إذا أخذنا حدود المدينة فقط 1500 متر، يعني هي من ضواحي تل أبيب، من القواعد المجاورة بقرب شديد من مدينة تل أبيب. اعتبرنا أنه هذا هدف مركزي. كمان وضعنا حد هدف فرعي عسكري، هدف فرعي بسبب أن هذا المكان أو هذه القاعدة ممكن أن تؤثر على وصول المسيرات الذاهبة إلى قاعدة وحدة 8200 بجليلوت، وهي قاعدة لسلاح الدفاع الجوي والصاروخي في منطقة عين شيماو. هذه القاعدة تبتعد عن الحدود اللبنانية 75 كيلومتر، وعن تل أبيب 40 كيلومتر. هو الهدفين العسكريين اللي كانوا هن نصب عين المقاومة صباح هذا اليوم. لكن الهدف الأصلي هو قاعدة المخابرات العسكرية الإسرائيلية في جليلوت. طيب هذا الهدف، وأيضا إلى جانبه هدف آخر هو المواقع والسكنات هلا قلناها جليلوت 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 اللي بتكون هي خلاص مفهوم صار. استهداف عدد من السكنات والمواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية سواء في شمال فلسطين المحتلة أو في الجولان السوري المحتل، اللي هي بحد ذاتها هي أهداف وعم ينعمل عليها عمليات بشكل دائم وبشكل شبه يومي، وأيضا يعني استهدافها بما هي، وثانيا من أجل إشغال واستنزاف القبب الحديدية وصواريخ الاعتراضية، ومما يتيح الفرصة للمسيرات أن تعبر باتجاه العمق. هاي كانت الخطة والفكرة اللي انشغل عليها. هلا ليش هذا التوضيح؟ بيجي الجواب فيه بعدين على السردية الإسرائيلية، هتشوفوا حجم الكذب والادعاء يعني مبين هذا استوديو بهوليود، يعني كانت هذا حكومة العدو اليوم. بالنسبة للسلاح المستخدم، تقرر أن يكون استهداف المواقع كلها والقواعد في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري بصواريخ الكاتيوشا اللي بعدنا عم نستخدمها من 11 شهر، موزعا على طول الجبهة بالعشرات على مختلف المواقع. وكان المقرر أنه الإخوة يطلقوا 300 صاروخ، يعني للحكي عن 8000 و6000 و7000 هلا بوصل له. القرار هو إطلاق 300 صاروخ كاتيوشا وتوزيعها على هذه المواقع، لأن هذا العدد كافي أولا لاستهداف المواقع اللي هي 11-12، وثانيا لإشغال القبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية لعدة دقائق لتعبر المسيرات، ما بنحتاج أكثر من هيك. والسلاح الآخر هو سلاح المسيرات بأحجام وأنواع مختلفة، وسط وكبير وإلى آخره. وعلى أساس أن جزء من هذه المسيرات سيتجه إلى عين شيمر أو شيمرة، والجزء الأكبر سيتجه إلى جوار مدينة تل أبيب إلى جليلوت. طيب توقيت والإجراء، توقيت نحن اخترنا صباح الأحد اليوم يوم 40 الإمام الحسين عليه السلام، صار الاتفاق مع الإخوة أنه بيصلوا الصبح بيعملوا التعقيبات اللازمة وبيكونوا على منصاتهم ومرابضهم لإطلاق النار 5.15 5.15. هلا شوم العدو بيرجع له كمان. قبل ذلك يعني قبل توقيت المطلوب بالليل كل المنصات لإطلاق الصواريخ كانت جاهزة في كل المحاور على كل الخطوط وموضعة وحاضرة ومبرمجة زمنيا وما في ولا مشكلة على الإطلاق. وجميع مرابط المسيرات أيضا كانت جاهزة قبل 5:15، سواء في جنوب النهر أو في شمال النهر أو حتى في منطقة البقاع. للعلم نحن أيضا هذه المرة الأولى التي نطلق فيها مسيرات من منطقة البقاع. طبعا ما عم بكشف سر لأنه هذا مبين عند رادارات العدو عند الأمريكان وعند الإسرائيليين. إذن جميع المسيرات أيضا كانت جاهزة برغم من غارات العدو التي حصلت قبل نصف ساعة من بدء العملية ورح نحكي عنها بعد شوي. جميع منصات الصواريخ عملت بلا استثناء، يعني المطلوب المنصات المطلوب ترمي 300 صاروخ كلها عملت بدون استثناء، ولم تصب أي منصة ولو واحدة قبل بدء العمل. هلا بعد العمل بيجي بعد شوي. قبل بدء العمل ومش 300 صاروخ، 320 وصاروا بعدين 340، لأن البيان اللي نزل 320 لكن الرقم الأخير كان 340. وكل مرابط المسيرات أطلقت مسيراتها رغم الغارات، ولم يتعرض أي مربط من للمسيرات لأي أذى لا قبل العمل ولا بعد العمل. أطلقت الصواريخ على كل المحاور بشكل متتابع زمنيا، لأنه مش بدقيقة واحدة، بدقائق تاخذ شوية وقت، مما أدى إلى إصابة كل الأهداف بصواريخ الموزعة، هون 10 هون 15 هون 20 هون 25 حسب ما قسموهم الشباب هن وكرمهم، والمسيرات كل مسيرات كلها عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية، سواء التي دخلت سريعا من جنوب النهر ولاحقا من شمال النهر ولاحقا من البقاع، لأنه في مسافة طويلة. وبالمناسبة كل المسيرات التي أطلقت من البقاع، مع العلم أنه بتطير مسافة طويلة داخل الأرض اللبنانية، أيضا عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية بسلام باتجاه الأهداف المحددة. طيب، بخصوص المواقع بالمنطقة الشمالية والجولان السوري، نحن معطياتنا بتأكد أنه كلها أصيبت بالصواريخ، وطبعا في جزء من الصواريخ اعترض بالصواريخ الاعتراضية، وهو هذا كان مطلوب، يعني كان مطلوب أن نزيد عدد صواريخنا لتكثر الصواريخ الاعتراضية مما يساعد المسيرات بالعبوة. كمان هون ما حدا يطلع معه عم نكشف تكتيك، ما هذا كله ده بالعسكر كلهم بيعرفوا، العدو غير العدو. نحن معطياتنا، إذن الهدف العسكري النوعي الذي قلنا أننا سنعلن عنه في وقت لاحق هو قاعدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، وحدة 8200 في جليلوت بالقرب من مدينة تل أبيب كهدف أصلي، والهدف المساند أو المساعد أو القريب هو قاعدة الدفاع الصاروخي والجوي في عين شمرة. نحن معطياتنا وبعض مصادر المعلومات لدينا تؤكد أن عددا معتدا به من الصواريخ من المسيرات وصل إلى هذين الهدفين، ولكن العدو يتكتم كما هي العادة، يتكتم كما هي العادة. على كل حال الأيام والليالي هي التي ستكشف.
مستمعينا الأكارم، ننوه لحضراتكم بأن حان الآن موعد أذان المغرب بتوقيت مدينة طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
سمعنا منذ الصباح سردية العدو، وبعضها شارك فيها نتنياهو شخصيا، وبعضها الجيش والناطق الرسمي باسم الجيش وإلى آخره، وكل التركيز بهاي السردية كان الصبح. هلا بعض الظهر بلش يعدلوا شوي، بلش يعدلوا بالأرقام، يعدلوا بالنوعية، يعدلوا باللغة. وأنا شاهدت في بعض وسائل إعلام العدو أنه نصائح لنتنياهو وللجيش الجيش العدو أنه يصححوا بعض المعطيات اللي حكوها قبل الساعة 6، لأنه فلان بده يحكي الساعة 6. مركز كل هاي الادعاءات شو هو؟ انه هم اكتشفوا العملية، وانه في عملية ضخمة جدا، 8000 صاروخ ومسيرة، وتستهدف تل أبيب، وتستهدف منشآت حيوية في تل أبيب، ومنشآت ما بعرف وين وين، وهم قاموا بعمل استباقي وضربوا وقصفوا دمروا وقتلوا وفشلوا العملية ويحتفلون بنجاحهم. هاي السردية. هلا ما على شيء، إذا هاي السردية بتساعد إنه هن يهدوا، يعني يخففوا جنونهم شوي، نحن مش زعلانين. ولكن هذه السردية مليئة بالأكاذيب، وهذا مفيد الوقف عنده، لأنه لما بتصير هاي إسرائيل اللي بتعتبر حالها أقوى جيش بالشرق الأوسط وأقوى دولة بالشرق الأوسط